أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد انتهى بالبحث الخاص في المجاز اللغوي، وذكرنا كما ذكر المصنفان بأن المجاز له عدة اصطلاحات، ومنها ما ذكره المصنفان بقولهم المجاز اللغوي، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له العلاقة. نعم، هذا إعادة. في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وذكرنا أن استعمال اللفظ في المعنى الذي يوضع له لا يحتاج من الإنسان أكثر من الاستعمال، لأنه كما يقال جريان الأمر على أصله. أما إذا استعمل الإنسان الكلمة في غير معناها التي وضعت لها، ففي مثل هذه الحالة لا بد أن ينبه على ذلك. التنبيه يعبر عنه بالقرينة، يعني ما يضعه الإنسان في طريق السامع حتى لا تختلط على السامع الأمور، لأنها إن اختلطت كأنه ماذا؟ كأنه شوش على السامع مدلول الكلام، وهذا أمر معيب عند العرب، أن يتكلم الإنسان بكلام وهو يعلم أنه يلبس على غيره فيه، ومع ذلك لا يضع مع كلامه ما يجعل السامع بعيدا عن هذا الالتباس، بعيدا عن هذا الاشتباه. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. إن شاء الله إذا أكو شيء آخر حول الأمور التي ما يتعرضها المصنف نحاول أن نجيب لكم إياها جاهزة، لأنه حسب ما لاحظت بعض المطالب، ربما بعض المطالب اللي هي يعني غض النظر عنها في كلام، أو غض النظر عن في كلامه. أما البحث الجديد فهو بحث الاستعارة، والاستعارة هو من أهم المباحث في علم البيان، والاستعارة هي جزء من مباحث التشبيه، أو هي تشبيه في الحقيقة. وقد ذكر المصنفان أمثلة على البحث الجديد، وباعتبار أن الاستعارة هي استعمال في غير ما وضع له اللفظ، إذن فقد جعل، تقدر تطلعوا تلحق تمتحنوا احنا نكتب، فقد جعل تعرف الأسئلة؟ فقد جعل المصنفان ذكر الاستعارة بعد ذكر المجاز اللغوي، لأنه أيضا من ضمن المجاز اللغوي، تشبيه من ضمن المجاز اللغوي، تستعمل فيه المفردة استعمالا في غير موضع له، ولذلك قالوا بأنه تشبيه، ولكنه ماذا؟ ولكنه له خصوصية من جهة وجود حالة حذف في الكلام. هذه حالة الحذف في الكلام جعلت الاستعمال استعمالا خاصا، عبر عنه ماذا؟ عبر عنه بالاستعارة. قبل هذا، أولا هي كلمة الاستعارة ماذا يقصد بها؟ لأن كلمة الاستعارة هي كلمة موجودة في اللغة ومستعملة، ولا زالت من الكلمات المستعملة في اللغة سابقا وحاليا. أما الاستعارة فهي من الإعارة، عندما يقال فلان له مثلا عارية عند فلان، المقصود بالعارية يعني الشيء الذي وضع من أجل استعماله من غير ثمن، كما لو استعار الإنسان كتاب زميله فيعبر عنه ماذا؟ بالعارية. وطبعا في الفقه يوجد باب خاص في هذا الباب، يعني في هذه القضية، في هذه المسألة، وبشروط خاصة. الإنسان إذا حافظ على ما يستعير من مال الغير فهو غير ضامن، كما الجار مثلا عندما يأخذ حاجة من جاره فهو غير ضامن لتلف هذه الحاجة، لأنه يستعملها بإذن صاحبها. أما إذا قصر في حفظها، كما لو استعار مثلا سيارة جاره مثلا ووضعها مثلا في الشارع الثاني لبيته وسرقت، فيقال إنه قد فرط في حفظها، هكذا حسب الفقه هكذا يذكر. طبعا ويضمن، هكذا يصير عليه ضمان شرعي في مثل هذه الحالة. أما لو استعملها استعبانا طبيعيا ومع ذلك وقع عليه التلف، فيقال ماذا؟ فيقال إنه لا يضمن، لأنه حفظها كما حفظ ماله. في الألفاظ أيضا يوجد استعارة، قد توجد بعض الألفاظ الخاصة ببعض الكلمات فيستعار لها بعض الكلمات الأخرى، تستعمل في محلها، وأيضا هذه الكلمات بينها وبين الكلمات التي بينها وبين الكلمات المستعارة، بين المستعير والكلمة المستعارة صاحبة المعنى الحقيقي، علاقة مشابهة. هذه العلاقة من المشابهة أعطت المستعير المستعمل حق استعمالها في غير هذا المعنى، فسميت ماذا؟ فسميت استعارة. هكذا بس من خلال الأمثلة راح نبين أنه الاستعارة يعني إما أن تكون فيها حذف لأحد الطرفين، وتكون العلاقة المسوغة فيها علاقة المشابهة بصورة يعني دائمية، وهي إما الذي يكون فيها ذكر المشبه به يعني لفظه، وما يكون فيه المشبه به ماذا؟ محذوفا. في الحالة الأولى يعبر عنها من اسمها، من التصريح، باسم المشبه به سميت تصريحية، والثانية من عدم الذكر يعني من وضع رمز ولازم من لوازمه يعبر عنها بالمكنية. هكذا نقرأ الأمثلة حتى ندخل في كلام. قال المصنفان: الاستعارة التصريحية والمكنية. قال في المثال الأول: قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هكذا هذه كلمة الظلمات والنور، ما مقصود بالظلمات؟ يعني الجهل، الضلال، الانحراف، عبر عنها ماذا؟ بتعبير الظلمات. أما النور فهو تعبير عن ماذا؟ عن حالة الهداية، حالة الاستقامة، هكذا. فهذا إذن استعمال لكلمتين في غير معناهما، إذن فهذا مجاز لغوي كما مر قريبا، أنه استعمال الألفاظ في غير المعاني التي وضعت لها لعلاقة من العلاقات كما قلنا. هذا الأول. وقال المتنبي: وقد قابله ممدوحه وعانقه، يعني مدح شخصا، فهذا الممدوح عانقه يعني تعانق كما هو معروف. فقال في ذلك في هذا الأمر، قال: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، ولا رجلا قامت تعانقه الأزد. هذا أيضا عبر عن ممدوحه طبعا المعروف. هسه هذه بعد صفة ما أدري شو نسميها، يدي يسميها كل واحد يسميها بكيف، أنه عادة الذين يمدحون الأشخاص يمدحون دائما كرمهم، أو في الغالب حتى نقول دائما نقول في الغالب يمدحون كرمه، لأن الشعراء يعيشون على المدح، فكلما وجد الإنسان ممدوحا فأول خصلة ترد على البال هي خصلة الكرم، توصيفه بالباحر، توصيفه بالأمور التي تدر ماذا تدل على العطاء وعلى السخاء. هذا المقدار ما هو الهدف منه؟ طبعا الهدف منه تجاري، يعني أنا لما أسألك، لما أريد مثلا أجعل منك حنونا أذكر الحنية، أذكر العطف، أقول كم لك من مثلا من قلب الرحيم ما شابه ذلك، حتى أحصل على. وهكذا الشعراء كانوا يرغبون في الحصول على أكبر كمية من العطاء، لذلك كانت الصفة الغالبة في المدح هي صفة ماذا؟ هي صفة الكرم، يصفونه بالكرم. وطبعا هذا الإنسان اللي هو قد يكون كريما وقد لا يكون كريما، وفي الأغلب هم ليسوا كرما، ولكن حتى يصدق، لأن هذه المجالس لم تكن مجالس فردية، وإنما كانت مجالس عامرة، كانت مجالس عامرة. فلما كانت مجالس عامرة، هذه المجالس العامرة يريد الإنسان الممدوح أن يصدق كلام الشاعر، لأنه سينقل قال فلان في فلان القصيدة الفلانية في مدحه، تتمة الكلام ماذا أعطى، فينقل هكذا، ينقل الحدث والعطاء، كم أعطاه في القصيدة الفلانية هكذا كم أعطاه. وطبعا لعله يوجد تنافس أحيانا في أنه الشخص يأتي إلى شخص يحصل على مبلغ غير مثلا يعطي مبلغ آخر، ولو كانت طبعا القصائد لم تكن تستنسخ، مو مثل الآن، يعني ممكن واحد يستنسخ القصيدة ويقولها الأكثر من شخص، في ذلك الزمن بعد القصيدة تلقى خلاص تحفظ، فيحتاج إلى قصيدة أخرى حتى يحصل على مال جديد. لذلك يقول المتنبي فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، بحر يعني من يعني هذا الممدوح اللي هو بحر، ولا رجلا قامت تعانقه الأزد. فسمدحه بمدحين كلاهما، يعني وصفه بالبحر ووصفه ماذا بالأسد، كلاهما استعمال لللفظ في غير ماذا، في غير ما وضع له، لا هو أسد ولا هو ماذا ولا هو بحر، هذا إنسان يمدح. فإذا مدح الإنسان عادة الإنسان عندما يمدح يوضع ماذا؟ يوضع في مرتبة أعلى من مرتبته عادة هكذا. لا أعتقد أن هناك شاعر صادق في شعره، يعني سل إلا القلة النادر. على كل حال قال في مدح سيف الدولة أيضا المتنبي، قال أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. هسا الظفر واضح، يعني النصر عبر عنه بالظفر، نتيجة طيبة اللي حصل عنها ظفر فلان بكذا وعبر عنه بالظفر. يقول النصر الحقيقي، النصر الجميل المناسب هو النصر الذي تكون فيه حالة مصافحة بين بيض الهند واللمم. طبعا بيض الهند يعني سيوف، واللمم عادة السيوف وين تقع؟ تقع في الأماكن اللي هي أماكن ضرب الإنسان عندما يقاتل هكذا، يعبر عنها باللمم، منطقة هذه اللي قريبة من هذا المكان يعبر تسيب بهذا المكان هكذا. يقول الظفر الحقيقي هو هكذا، هو الذي يكون فيه تصافح ومصافحة بين بيض الهند واللممي. طبعا هذا أيضا لا هو استعمال الأول ولا هو استعمال كلاهما، استعمال ماذا؟ استعمال مجازي في غير ماذا؟ في غير موضع له. وقال الحجاج في إحدى خطبه، هذا بعد قصيدة أو خطبة معروفة للحجاج، يقول فيها أني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. هذا طبعا تهديد واضح، يرى الناس فيحذرهم من المعارضة، أنه تراني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، تحذير. طبعا رؤوسا أينعت، طبعا شبه رؤوس البشر أمامه ماذا؟ بالزرع الذي أينع، والزرع إذا أينع شو يسوون له؟ يقطفونه، هكذا يقطفونه. الزرع إذا بقي من دون قطف يتلف في المكان، فيقول أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، لأنه إذا حان وقت القطاف المفروض تقطف لا تبقى الرؤوس. وهذا أيضا شبه، هذه شبه رؤوس الأشخاص الذين يعارضون السلطة بالزرع الذي حان أوان حصاده، وهذا استعمال كذا، استعمال مجازي كما هو واضح لعلاقة المشابه، شبههم بهذا التشبيه. قال المتنبي أيضا ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة، يعني أيضا يريد ماذا؟ لما عز علينا الحصول على يعني على الإبل، مشينا ماذا؟ مشينا إليه ممتطين ماذا؟ ممتطين الخطوبة، الخطوب يعني جمع خط، الخطف هو الأمر الشديد، الأمر الصعب، هكذا يقول فلان صارع الخطوب، يعني صارع الأمور الصعبة، عاش حياة صعبة هكذا. وهذا أيضا، هذا أيضا من الاستعمال المجازي، لأن الخطوب لا يعني يقول هكذا نمشي مع المصاعب، نمتطي المصاعب، نأتيه ممتطين للمصاعب. وهذا أيضا ماذا؟ شبه هكذا، شبه ما يركبه ماذا؟ بالمركب الصعب، بالأمر الخط هكذا، يأتيه ماذا؟ على الخطوب. وقال الآخر المجد عفي إذا عوفيت، والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. هسه هذا البيت ما أدري يعني الذي جرهم على ذكري، سواء ليس من الأبيات المشهورة أساسا، ولكن على كل حال هذا أيضا من الأبيات التي قالها أيضا المتنبي. هسه بالحقيقة مع المتنبي بالذات، مع المتنبي بالذات أحيانا المتنبي كبقية الشعراء له حالات، الشعراء ليست لهم حالة واحدة، لهم حالات يقولون بعض الكلام ليس عليه يعني تمام المسحة مع القدرة التي يلتقط بها. الشعراء إذا صعدوا إلى قمم المجد في البلاغة يكون هناك من يعاديهم فيتهمون باتهامات كثيرة، ففي بعض الأحيان عندما يكون هناك شاعر كبير، فإن هذا الشاعر الكبير كلما وجدوا في أبياته بيتا من الأبيات العادية يأتون به ليقولوا للناس مثلا إن هذا الشاعر كما قال هذا البيت العظيم، ترى قال هذا البيت هذا الآخر، كل ذلك من أجل الموازنة. وأسباب هذه الموازنة عند الشعراء كثيرة، بعضها الحسد الحاصل بينهم، البعض لأن البعض منهم ينظر نظرة خاصة، يعني شلون احنا نقول فكرية للبعض، فيرى أنه من اللازم أن تذكر جميع الأبيات التي لهم حتى نبين للناس أنه لا تغتر بهذا الشخص. من الممكن أن يكون عنده أبيات كبيرة، وكما يمكن أن مثلا يؤتى له بأبيات أخرى ليست كبيرة، ليست بليغة دائما. ولذلك يركزون دائما على ذكر الأبيات التي يقولها المتنبي، ويستشهدون بأبياته الواضحة في البلاغة، ويستشهدون بأبيات أخرى غير واضحة في البلاغة، حتى يقولوا مثلا بأن هذا الشخص يعني ليس من أهل البلاغة دائما، ويركزون عليه لأنه معروف بأنه كان من الأشخاص الذين يعتزون بأنفسهم. قال المصنفان: في كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لغوي. سمعت لعله أكو خطأ، هذه الياء أعتقد ساقط أو زيادة. مجاز لغوي أي كلمة استعملت في غير معناها. في كل واحد، في كل مثال من الأمثلة السابقة استعملت في غير معناها الحقيقي. فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور، ولا يقصد بالأولى اللي هي كلمة الظلمات، ولا يقصد بالأولى وهي كلمة الظلمات إلا الضلال. ظلمات يعني الضلال، يعني انحراف هكذا. ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان. بس طبعا هو عكس القضية، كان المفروض أنه عندما يفسر الظلمات يكثر من الألفاظ، وعندما يفسر النور يقلل من الألفاظ، هو عكس. هكذا يقولون، لأنه إذا لماذا التعبير القرآني يتحدث عن الظلمات فيعدد، وعن النور فيوحد؟ يقولون لأنه كل ما كان من الله فهو واحد، أما ما كان من غيره فهو متعدد، الضلال شرك وانحراف وأمور متعدد. فلذلك قال ناسب أن يكون ما كان من الله الوحدانية، وما كان من غيره التعدد والكثرة والشرك. فهو عندما أراد أن يفسر الظلمات فسرها بكلمة واحدة، وعندما فسر النور فسره بكلمتين. هذا على خلاف المعهود من تفسير هذه الآيات التي تحدثت ماذا عن الظلمات وعن النور. المفروض أن يعدد الظلمات بأكثر من كلمتين أو ثلاث، ويعدد النور هسه بكلمتين لا مانع، وإن كان المناسب أن يعدده بكلمة واحدة. يقول يعني النور يعني الهدى. قال: والعلاقة المشابهة والقرينة حالية. بعد واضح، حديث عن أي شيء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا الحال شنو يعني؟ ما نحتاج شنو يعني تخرجهم، يعني من الانحراف إلى الهدى. هكذا هذا الآية القرآن، هذه الآية القرآن استعمال فيها في غير المعنى الموضوع له. كلمة الظلمات استعملت في غير معناها، كما أن كلمة النور استعملت في غير معناها. قال: وبيت المتنبي يحتوي على مجازين. لما قال: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأزد، فيقول وهما كلمة البحر الذي يراد به الرجل الكريم. هكذا، مو أي رجل، لا، الرجل الكريم. البحر يعني الرجل الكريم لعلاقة المشابه، كما أن البحر هكذا يخرج، هكذا يخرج أشياء يعطي أسماك، مرات يطلع غير شيء. على كل حال، فأيضا الإنسان الكريم يشابه في هذه، يعطي هكذا يعطي. والقرينة مشى. السؤال عنه القرينة، هناك قرينة حالية، هنا القرينة ماذا؟ مقالية. قال: والقرينة مشى، والأسدو التي يراد بها الشجعان يعني جمع أسد لعلاقة المشابهة، علاقة المشابهة. والقرينة تعانقه، والمعروف أن الأسد يعني جمع أسدين لا تعانق بل تفترس، فصار استعمال البحر قرينته المشي في الرجل الكريم، واستعمال الأسد قرينته المعانقة في الرجال الشجعان، فكان استعمالا في غير ما وضع له اللاف في كلا المولدين، في كلا المحلين، يعني في كلا الكلمتين. قال: والقرينة تعانقه. والبيت الثالث يحتوي على مجاز أيضا، وهو قول المتنبي: أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. وهو تصافحت، الذي يراد منه ماذا؟ تلاقت. تصافحت يعني تلاقت بيض الهند واللمم، يعني السيوف وهذه الأماكن اللي إذا ضرب الإنسان صاحبه يضربه ماذا في المنطقة القريبة ماذا من شحمة الأذن هكذا، فيعبر عنها باللمام هكذا. فيقول هذا أيضا استعمال مجازي، هذا مجاز أيضا باستعمال كلمة المصافحة، لأنه السيف لا يصافح، صحيح يلتقيان ولكنه ليس على نحو المصافحة، فاستعمال المصافحة ماذا؟ استعمال مجازي. يقول هسه هذا بعد أن انتهى من هذين الأبيات الثلاث. قال: وإذا تأملت كل مجاز سبق رأيت أنه تضمن تشبيها، وهذا واضح أن هذا شبه هذا بهذا، شبه الرجل الكريم بالبحر، شبه الظلمات الهدى، يعني هكذا شبه هذا بهذا، الهدى الظلمات يعني الانحراف أو الضلال مثلا بالظلمات، الهدى مثلا بالنور، الرجل الكريم مثلا بالبحر، مثلا الشجعان مثلا بالأوس. القرينة الحالية، القرينة التي ليس فيها لفظ، تفهم من سياق الكلام، من قوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج. شنو أكو كلام من الكلام تفهم شنو تخرج؟ أنه من حال هذا المورد، يعني حديث مع من؟ خطاب مع النبي، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. شنو المقصود؟
هاي
حالية، اللفظية اللي بيها كلمة، هذه الكلمة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، هذا يعبر عنها قرينة لفظية أو قرينة مقالية كما بعضهم يعبر. يقول: إذا تأملت كل مجاز سبق رأيت أنه تضمن تشبيها حذف منه لفظ المشبه، حذف المشبه، يعني ما أريد تشبيهه محذوفه. من الذي جاء به بدلا عنه؟ يقول: استعير بدلا عنه لفظ المشبه به. عندما ذكر البحر هو ما كان يريد أن يشبه البحر برجل، وإنما كان يريد أن يشبه رجلا بالبحر، ولكنه بدل أن يذكر الرجل ذكر ماذا؟ ذكر البحر، فحذف المشبه وجاء بالمشبه به بدلا عنه، هكذا بدلا عنه في الكلام. زين، طبعا هسه هذا ما هو المبرر له؟ يقول: المبرر ادعائي، كأن هذا المادح اللي هو شو نقول احنا المتنبي، أو كأن الآية القرآنية هكذا فيها ادعاء أن هذين المتشابهين لا فرق بينهما، لا فرق. وهذا حصل كما ذكرنا سابقا بأنه قد يقال ماذا؟ أن هناك ادعاء بأن المشبه والمشبه به عينه يعني شيء واحد، فإذا جاء بأحدهما كان بديلا عن الآخر، هكذا، مع أنه بحسب الصنعة البلاغية هناك مشبه به ولكنه محذوف، فاستعير عن المشبه به ماذا؟ عفوا، فاستعير عن المشبه بالمشبه به، مع أنه هذا مدح لإنسان، ولكن من ذكر؟ ذكر البحر، والبحر مشبه به الإنسان لا أنه هو المشبه. فذلك يقول واستعير بدله لفظ المشبه به ليقوم مقامه بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه، وهذا أبعد مدى في البلاغة، لأن هذا يجعل الإنسان يفكر أن هذا، هل هذا يمدح البحر أو يمدح إنسانا؟ الحديث عن الإنسان، لماذا جاء بالمشبه به ولم يأتي بالمشبه؟ يقول بالدعاء أنه يقول أنه لا فرق بين ممدوح وبين البحر، لا فرق، ولم أرى قبلي هكذا من مشى البحر، ما ذكر الشخص وإنما ذكر يعني بديله أو استعار له البديل. وأدخل في المبالغة، لأنه مبالغة فعلا، لا يمكن أن يكون البحر والإنسان شيئا واحدا إلا ادعاء، ويسمى هذا المجاز استعارة، فجاء بلفظ ووضعه في مكان لفظ آخر ليقوم مقامه، مع أنه ليس هو. الحق أن يقال أن هذا هو المشبه به للمشبه. ولما كان المشبه به مصرحا به في هذا المجاز سمي استعارة تصريحية. هذا الأول. يقول نرجع إذن إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة، ويكفي أن نوضح لك مثالا منها لتقيس عليه ما بعده، وهو قول الحجاج في التهديد: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. فإن الذي يفهم منه أنه يشبه الرؤوس ماذا؟ بالثمر. شون الثمر؟ عندما يعني ينضج ماذا على الإنسان أن يصنع؟ يقطف الثمر هكذا، لأنه يتلف إذا بقي في محله، كما هو معروف عند من يعرفون ذلك. فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، نضجت صارت جاهزة للقطف، ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا كالثمرات. هسه رؤوسا قد أينعت، نعم شلون كالثمرات؟ ثم حذف المشبه فصار إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت. لا، يقول هكذا لو كان الكلام كاملا، هذا الكلام لو كان كاملا يقول أرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت.
كررها هي بالبداية قال ثم حذف المشبه به فصار، يعني نفس كررها الجملة ما تغير.
يعني قصدك يعني الكلام معاد يعني؟
أي معاد.
لو الكلام بخطأ.
لا مو خطأ.
شنو؟
الكلام إيه؟ إني لأرى رؤوسا كالثمرات قينعت، هذا
إيه؟
الأصل
إيه؟
ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا كالثمرات نفس
لا لا، هاي كالثمرات زايدة، الثاني كالثمرات الثانية زايدة، واضح؟ كالثمرات الثانية زايدة. يقول هذا هو أصل الكلام، أرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، لكن هو بدل أن يبقي المشبه به ويحذف المشبه عكس، أبقى المشبه وحذف المشبه به، لأنه من يكون يانعان ناضجا هو الثمرات. ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا قد أينعت، هكذا هذه العبارة الصحيحة على تخيل. هسه هذا من وين جابه؟ يقول على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار بخيالي، هذا قلنا بأنه استعمال للخيال صورة، ورمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه، ما هو؟ وهو الإيناع.
تكرار مو كلمة يعني تكرار يكرر الأصل مرتين.
إيه؟
يا ريت نهتف كلها.
هسا ما يضر ما يضر على كل حال إذا تريد تحذفونها كلها ما يضر ما يضر لأن عبارة معادة مرة ثانية. يعني فصار إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت من كلمة فصار الأولى. من كلمة فصار الأولى تقدر تحذف إلى قد أينعت ثم تقول ثم أو من عفوا من كلمة ثم حذف عفوا ثم حذف من كلمة ثم حذف المشبه به فصار إني من كلمة ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا قد أثمر رؤوسا كالثمرات قد أينعت كلها تحذف ما يضر هذا لأنه كانه مكرر هذا بظهر يعني بالكتابة بالتنضيد لأن عبارة مشابهة لقبلها فكتبت مرتين. هذا طبعا سبب أنه السطر اللي قبله موجودة بالكلمة هذا شلون يسمونها طفرة من واحد ينضد يكتب يشوف الكلمة يشوف قدامه كأنه ما هو يطفر السطر اللي بعده ويكتب السطر اللي قبله فرجع مرة ثانية كتبه من جديد. فيقول لأن رؤوسا قد أينعت على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار ورمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو أينعت ولما كان المشبه فيه بهذا الاستعارة محتجبان يعني محذوفان سميت استعارة مكنية ومثل ذلك يقال في امتطينا الخطوب وفي كلمة المجد في البيت الأخير. هذا يقول لما حذف هذا صار مكنية لما حذف ذاك صار تصريحا أو تصريحية كما أشار ثم بعد ذلك عرفها بهذا التعريف الذي أشار إليه. إن شاء الله نقرأ التعريف ونصل بالبحث الذي يلي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.